الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم زاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوائد لم تكن في السؤال، وإنما المقام يقتضيها، فبين ما يحرم على المحرم مطلقا من ذكر أو أنثى، فقال: ولا يلبس شيئا من الثياب أو غيرها مخيطا أو غير مخيط، إذا كان مطيبا بالزعفران أو الورس، منبها بذلك على اجتناب أنواع الطيب. قال: ثم بين ما يجب على المرأة من تحريم تغطية وجهها وإدخال، والصواب أن التحريم ليس تغطية الوجه مطلقا، ولكن الذي محرم والذي نهي عنه هو تغطية الوجه بما يشد عليه من النقاب والبرقع وما كان بمعناه. وأما ما يسدل على الوجه من أعلى فهو مما يجب خصوصا مع الرجال الأجانب، وأما إذا لم يكن رجال أجانب فتكشفه ويستحب، يستحب أن تكشفه، أي ما يسدل من أعلى. قال: وإدخال كفيها فيما يسترهما، وهذا كذلك إدخال كفيها فيما يسترهما إذا كان بالقفازين فهو المنهي عنه، وأما ستر الكفين تحت الثياب وأطراف الجلباب فهذا مما لا شيء فيه، بل عند الرجال الأجانب يجب. قال: فقال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن السؤال ينبغي أن يكون متوجها إلى المقصود علمه، يعني ينبغي للسائل إذا سأل يسأل عن المقصود وعن الأهم، وكما مر معنا أن أسلوب الحكيم من فوائده أنه ينبه السائل إلى الأهم الذي ينبغي أن يسأل عنه. قال: ثانيا، أنه ينبغي للمسؤول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب، ويضرب صفحا عن السؤال، كقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهذا هو أسلوب الحكيم. قال: ثالثا، أن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس قليلة معدودة، وهذا بما جاء في الحديث، وبه نعرف كذلك أن قول بعض الفقهاء بأن المحرم لا يلبس المخيط توسع في اللفظ، ويوهم إدخال أشياء كثيرة ليست داخلة بنص هذا الحديث، لأن المنهي هو ما يحيط بالجسد من القميص وكذلك السراويل والعمائم وما كان بمعناه. قال: وأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة التي تعرف التي تعرف عندي بالجد، ايش عندكم بالحد؟ هذا خطا تمام، الذي عندي خطا. قال: التي تعرف بالحد لانها على اصل الاباحه، ومعنى بالحد يعني بالتعريف الذي سبق. اذا علمنا ما هو المنهي عنه علمنا ان ما دون ذلك وهو اكثر مما يجوز لبسه، حتى هذا الذي نهي عنه إذا لبس على كيفية لا يلبس بمثلها، مثل أن يتزر مثلا بالقميص، هذا ليس فيه بحث، أو يتزر بالعمامة المفتوحة أو الشال، فهذا كذلك ليس به بحث. قال: ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤال السائل عما يلبسه المحرم إلى بيان ما لا يلبسه، لأنه انتقال إلى المحصور ليعرف بعد ذلك ما سواه من الكثير الذي لا ينحصر. قال رابعا تحريم هذه الأشياء الملبوسة الخاصة بالرجل، وأما المرأة فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس. والأفضل أن يقول لبس ما بمعنى هذا المذكور أفضل من كلمة مخيط، لأن لفظة مخيط واسعة تشمل أشياء كثيرة، وليس الرجل الذي نهي عنه هو المخيط، لا، وإنما الذي نهي عنه هو هذا المذكور بعينه في هذه الأحاديث وما بمعناه مما هو محلق بالجسد، ولو كان غير مخيط مثل المغزول غزلا من الصوف ونحوه. قال وأما المرأة فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس. قال خامسا منها القميص، ونبه به على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن مخيطا أو محيطا، مثل كما قلنا الفنايل الملابس الداخلية هذه، أو كذلك ما يسمى بالشميز ونحو ذلك. قال ومنها البرانس والعمائم، ونبه بهما على كل ما يغطى به الرأس أو بعضه من مخيط أو محيط من معتاد ونادر، فيدخل القلانس والطواقي ونحوهما. المعتاد مثل القلانس والطواقي، والنادر هذا يحتمل معنيين، يحتمل النادر الذي يوضع على الرأس على هيئة اللبس مثل الشال، نادر ما يوضع على الرأس، ويحتمل كذلك ما يوضع ليس على هيئة اللبس مثل حمل المتاع مثل قفة وقربة الماء وغير ذلك مما يحمل على الرأس. والصحيح أن الثاني لا بأس به لأنه ليس مما يلبس، فقوله النادر لا يتبادر إلى الذهن عموم النادر، وإنما ما كان على هيئة اللبس، وأما ما لم يكن على هيئة اللبس فلا بأس به. ومن باب أولى ما لا يلامس الرأس مثل المظلة والخيمة وكذلك سقف السيارة ونحو ذلك، سواء كان ثابتا أو متحركا على القول الصحيح، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو خطأ، من أن المتحرك لا يجوز لبسه ولو كان غير ملاصق، وهذا ليس بصحيح، فالأدلة دلت على خلافه، فثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسير وهو محرم ويستره من الشمس بلال بردائه. قال رحمه الله تعالى ومنها الخفان وما في معناهما من كل ساتر للكعبين من مخيط أو محيط، سواء كان من جلد أو صوف أو قطن أو غيره أو غيرها، يعني أن هذا مما نهي عنه كذلك. وهل هذا النهي ومن لم يجد في الثاني؟ قال ولا يلبس الخفين، وسيأتي بعده قوله فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هذا النهي الأصل أنه ماذا؟ للتحريم. وكان قبل هذا النهي لبس الخفين ماذا؟ مباحا، فلما جاء الأمر به بعد ذلك أي من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، هل هو للوجوب؟ لا، ليس للوجوب بل للإباحة، لأن الصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه أو عليه قبل الحظر، واضح؟ وهذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، والصحيح هذا خلافا للجمهور الذين يقولون الأمر بعد الحظر للإباحة، ويرد عليهم ماذا؟ ماذا يرد قول الجمهور الذين يقولون للإباحة؟ أيش يا سالم؟ وذر البيع طيب يعني معناه أنه الآن لباحة. هم هذا يقولون، يقولون للباحة، لكن نريد نبين لهم أنه ليس دائما للباحة، بل يأتي في غير الباحة. هذا الباحة كذلك، لكن مثل قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ففي الأشهر الحرم منع القتال، وبعد انسلاخ الأشهر الحرم أمروا بالقتال، فهذا أمر بعد حظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. إيش كان قبل الحظر؟ قتال المشركين واجب، فيدل على أنه ليس دائما الأمر بعد الحظر للإباحة، لكنه كثيرا. والصحيح أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال رحمه الله تعالى: ثامنا، إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين، مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين، ولكن ليقطعهما من أسفل الكعبين، ليكونا في معنى النعلين. قال: ويأتي في الحديث الذي بعد هذا اختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه إن شاء الله. قال المجد بن تيمية: واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل، يعني الرجل هو الذي لا يجوز له أن يلبس الخفين، وأما المرأة فيجوز لها لأنه لم يذكر ذلك في حكمها. وكما قلنا ومر معنا أن الاستثناء معيار العموم، فما دام أنه استثني من النساء فقط تغطية الوجه ولبس القفازين، دل على أن ما سوى هاتين الخصلتين مما يجوز لبسه للنساء. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة كما قال سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضعه، أي هل يلبس المحرم إذا لم يجد النعلين، هل يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما، أم يجوز أن يلبسها بدون قطع؟ لأنه جاء في حديث ابن عباس وحديث جابر أنها تلبس من دون قطع، أنها تلبس من دون قطع، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه في حديث ابن عباس. قال رحمه الله تعالى تاسعا: تحريم الورس والزعفران وما في معناهما من أنواع الطيب، وقد مر معنا ما معنى الورس وما معنى الزعفران. قال: وما في معناهما من أنواع الطيب لكل محرم من ذكر وأنثى. وما في معنى هذا، لأن هذا من أخف أنواع الطيب، فما هو مثله وأقوى منه فإنه لا يجوز أن يفعله المحرم. والرجل يجوز له أن يستخدم طيب الرجال في جسده قبل الإحرام، والمرأة يجوز لها أن تستخدم طيب النساء في جسدها قبل الإحرام. وطيب النساء ما له لون وليس له رائحة، وطيب الرجال ما له رائحة وليس له لون، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحله، طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحله عند إحرامه وحين أن رمى جمرة العقبة. ومعنى لحله عند إحرامه يعني حين كان حلالا قبل أن يدخل في الإحرام، وهذا الطيب كان في الجسد لم يكن في الثوب. وأما في الثوب فلا يجوز لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. وما معنى الإحرام ها هنا؟ ما معنى الإحرام ها هنا؟ هل معنى لبس الثياب يا جمال؟ ها؟ لا، كلامي ما معنى الإحرام؟ يجوز للمحرم أن يمس الطيب قبل أن يدخل في الإحرام في جسده. إيش معنى يحرم هنا؟ يعني التلفظ. نعم، يعني التلفظ بالدخول في النسك، بأن يقول: أهل بعمرة، أو أهل بعمرة متمتعا بأهل الحج، أو أهل بعمرة وحج ونحو ذلك، أو يقول: لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة. هذا كله يسمى دخول في الإحرام، مثل قولك في الصلاة الله أكبر، فهو ابتداء دخول في الإحرام. ف فقبل أن تدخل بالإحرام يجوز لك أن تمس الطيب في جسدك، وهكذا المرأة في جسدها، لكن طيب المرأة ما ليس له رائحة، له لون وليس له رائحة، وطيب النساء طيب الرجل ما له رائحة وليس له لون. وحديث عائشة الذي سبق فيه أنه عليه الصلاة والسلام تطيب قبل أن يدخل في الإحرام، وفي حديث أنس أنه رأى الطيب في مفرق رأسه، أي مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا تأتي القاعدة التي نبه عليها أهل العلم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب بعد أن يدخل في الإحرام، ولكن إذا كان هذا الطيب موجودا في جسده قبل دخوله في الإحرام فلا بأس به. يعني دخل في الإحرام مثلا بعد صلاة الظهر، صلى الظهر ثم تطيب وضع على رأسه طيب ثم أهل بإحرامه، يبقى هذا الطيب مثلا يوم كامل إلى غد، والطيب ما زال موجود في رأسه، أثر الطيب ما زال موجود في رأسه، فإذا رأيت أنت محرما وفي رأسه طيب ماذا ستقول؟ اغسل عنك هذا الطيب؟ لا، ما دام في جسده وفعل هذا الطيب قبل أن يدخل في الإحرام فلا شيء عليه، بخلاف إذا كان على الثوب فإنه لا يجوز، لحديث يعلى بن أمية في الصحيحين أنه أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طيب جبته، فأمره أن يغسل الطيب عن جبته رضي الله عنه أرضاه. قال رحمه الله تعالى: قال عاشرا: تحريم تغطية المرأة وجهها لأن إحرامها فيه، وتحريم لبس القفين والقفازين على الذكر والأنثى. أما تحريم تغطية المرأة وجهها فكما مر معنا، ليس المحرم التغطية مطلقا، ولكن المحرم الشد على الوجه بالنقاب والبرقع واللثام وما كان بمعناه. وأما سدله من أعلى إلى أسفل فعند الرجال الأجانب يجب أن يستر، وعند عدم الرجال الأجانب فيستحب أن يكشف. ولبس القفازين كما قال يحرم على الرجال ويحرم على النساء، لأن تحريم ما على الرجال أشد من ما هو على النساء، ويقاس ما على الخفين كما سيأتي إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا الانتهاء الوقت، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.